جماعة الصحابة لما أخبروا بأن العمرة كما قال ذو اليدين ترجح عن جهد ذو اليدين. هذا المعنى بما أنه يوم في الأحاديث إذا عارض حديث حديثا وهم في درجة واحدة أنا أثبت عن آخر عن ثالث وعن رابع وعن أمارات وعن مقاصد التشريع أي حديثين يعني أي مرجح أو أبحث عن التاريخ لأعرف الناس من المنقول أو قبل ذلك أجتهد في الجمع بين الاثنين فهذا من باب تعارض يقينين يجوز بتعارض حديثين صحيحين. أذهب أولا إلى التأويل والجمع بين الحديثين في حد كل منهما فإن لم يمكن كما في مسألة جنبيه كما في مسألة اليدين أنا أطلب الترجيح بين هذا وهذا إن أمكن الجمع فبها وإن لم يمكن الجمع فالثاني هذا نمر من الحديث إن لم يعرف التاريخ فلا بد من الترجيح. يعني هذه قاعدة عامة في موضوع اليدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وبالعالم حتى في الأحاديث يرد أحد الحديثين إذا ترجح عليه الآخر بقرائن أو بأحاديث أخرى فمثل ما علمنا بالنبي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في خلف الرسول للترجيح وحيث جاء لهم نعمل كذلك في الأحاديث إذا تعارضت فهو لم يرد لأن خبر الواحد لا يقبل ولذلك قال له لم أنت ولم تقطع ما قال أنت واحد ما قال له أنت واحد لم يشهد معه من أول الأمر إنما قال له لم أنت ولم تقطع ثلاث مرات فلما استمر على يقين استمر الرسول عليه الصلاة والسلام على يقين فلم يتردح
وعرفوا المسلمين هذه الليلة واحد ويتطلب منا المنفعة اليوم. فالعلم هي كما نعرف معناها هجر الدين، هجر الوحي القرآن والسنة. وبعبارة أخرى هو يمسك أساس القيم الدينية نفسها، لأنه لا يقال التطوير فيما أو تغييرها أو تكريمها أو الانتقال بها من قوم إلى قوم، ولكن ما هو يتوجه إلى أساس نفسه، يتوجه إلى الوحي من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهما الأصل الأساسي الذي يرتفع إليه هذا القيم فيرتفع هذا الفهم. ويقول إننا لكي نجد بأنفسنا مكانا في هذا العصر لابد أن نتخلى عن الأمور الدينية بالأخلاق الدرجية المطلوبة، فنقيم هذا القيم على العلمانية، ثم بعد العلمانية أن نرجع والمسرحية إلى أن نقيم بمبدأ الوثاق الإسلامي. ومبدأ الوثاق كما قلت لكم هو جذر القيم الفردية الإسلام، فلا قيم فردية بدون وثاق. الدكتور بدر الدين محمود أن يلغي القيم الفرقية الإسلامية مرة واحدة، يلغي الوثاق ويستبدله بالمنفعة، ويلغي أساس هذا الكون وهو الكتاب والسنة، ويضع مكان آخر هو الحكم، لأن هي تجربة فكرية وعقلية. وكل هذا الحقيقة عن المحيط لأنه في فقرات أخرى من مؤلفاته من الكتاب الكبير في العربي يتكلم عن القرآن كمصدر للتشريع والسنة، ويتضارب مع نفسه ويتناقض ويعترف بذلك في مقدمة الثانية، فيقول إنني أكتب اليوم ما أراه حقا ثم أكتب بعد فترة مقالا أو بعد آخر، فأكتب ما أراه حقا في هذه البعض الأخرى، فأضارب بدون بعض القضاء في هذه الأحكام. ولكن القضاء لا يمكن أن يأخذ ناقد بإمكان من كتب الخير ومن كتب الخير أو مذهب معين أو خط معين لا يمكن أن يأخذ به التناقض إلى حتى المفهوم مرة العلمانية والمشاعرية الأعلى ومرة ويقول القرآن. بعد الدكتور بدر الدين محمود من كتب الحقيقة لو كان آخر برضه تناول فيه كتاب Thank you. وجدنا مثل قلنا الامر وجدنا ان هناك ما يجب ان يكون رابع عند المحدثين والمعاصرين من مكان له ومن تتغير هذه الدينة وقد خلت إلى قبيلة هذا إلا تتحول الإنسان إلى ملاك
حاجات الإنسان تتغير، حاجات الأطعام والشراب وغير ذلك،
حاجات الله يقال إن الإنسان لا يغير، ولكن هناك إمكانات أي إمكانات دينية وعقلية ممكن أن تتقدم وتتعلم. أما أن تغير حبيب الإنسان الدينية أو العقلية أو النفسية فيجب ما يراه أنها لا يمكن أن تغير. فسواء ما قصد الأمر من جهة العلوم أو وضعية تدريبية أو من جهة السير كما أوردنا أخبار السنة المؤمنية عليها رحمة الله، فإننا نقول بلا النتيجة نفسها، وهي النتيجة التي تقول فإن القيم مرغوبة بحاجات الإنسان وليست مرغوبة بوسائل الإنسان إلى الحاجات. فإذا تغيرت الحاجات لا تغير القيم، ولكن إذا تغيرت الإنسان الوسائل لا تغير القيم، ولكن إذا تغيرت الحاجات ممكن أن تغير القيم، وهذا مستحيل لأن الحاجات لم تتغير. أرجو أن أكون قد أوضحت هذه الفكرة، لأن فكرة مهمة جدا الحقيقة، فكرة مهمة وخطيرة لأنها ردت على فكرة أخرى معادية، فكرة مرأسية في غاية الخطورة أيضا، وهي تقوم في النقص في الميزة المرأسية. فكرة من الفكرة الخطيرة فهي الجملة فيها هذه الفكرة تعتبر مرشدا أو قلبا بالنسبة للفكر المرأسي، و إتقاط الفكرة يعد حقيقة تعمل قاتلا يصوره إلى قلب الفلسفة المرئية. إذا سألنا أنفسنا من خلال أي قراءة في كتاب على الخيرين أو المعاصرة أو على التطور عند المرئيين أو عند الإجماع أو غيرهم، لو سألنا أنفسنا بعد تلك القراءة إلى أين؟ إلى أين؟ ما يكون معنى التطور هذا تغير وتبدل، فإلى أين نتبدل وإلى أين نتجه؟ تعطيكم الجواب بما وهو نحو الله تقليد الله ومشاركة المدنية عن ربه. هذا هو الأساس الشديد الشيء الذي يسيطر على أسئلة أولئك الذين كتبوا عن التحديث والمعارضة والقوة والتدمير. لو جاء مثلا الى سادات شيخ سيد عبد الخان او الى سادات سلام النوبه او سيد اسماعيل او لكن ذو محمود او ام الشيعيين، لو تطرقنا اي مجال او بحث مما كتبه هؤلاء فاننا سنجد هذه الحقيقه ناقله امام احدنا. تختلف العناوين، تختلف الاسماء، تختلف المشارف، ولكننا في نهاية الأمر سوف نجد أننا أمام فكرة واحدة، التطور يجب أن يتجه إلى مخيلات الحضارة الغربية والثقافة أيضا. ونحن لا نقول أن نسوي كلام أيضا، ولكن من الواضح أن الضغط على هؤلاء الناس ضغط الثقافة كان قويا جدا. البعثاء الذي سافر إلى أوروبا تأثر تأثرا عميقا بما نقول، ولم تكن عند بعضهم الحقائق الإسلامية التي تجعلهم قارئين على سنين أو على قراءة الخطأ وعلى تخبي الصواب، فبعد ذلك تأثرت تأثرا كبيرا جدا، فضلا عن وجود طبعا الدعوة وفضل منال التربية في البلاد الإسلامية التي وقعت خليج الإسلامات في الطبعة الغربية والمنطلقات الغربية وتصوير الحياة الغربية على أنها الحياة الإنسانية المثالية التي يجب أن ينطلق إليها الناس. كان عليهم ضغط كبير في الحقيقة، ومع هذا لا نقول إن الجميع تضغط أمام ذلك الضغط، لا نقول ذلك، فهناك من وقف بالنقاط بتلك الحركات، وهناك من تعثر وانخلع عقله أمام الهجمة الثقافية الغربية. لعلنا نعرف جميعا ان الدول الشماليه لم تخرج من البلاد الاسلاميه ونحن البلاد الا بعد ان اشترت انها انشات دينا عميلا تقبل الثقافه الغربيه وتشربها وتحمل لها اكثر مما تحمل الغربيون على راسها. وهذا الامر كل ما استطعنا ان نقول اننا لا نمانع هذا الاتجاه لاحمر، ولكن قبل ان نطلع مصر يجب ان نتاكد من أن مسيرة التطور تتجه نحو الحضارة الغربية. الذي قال روما وحمل من حاله في مصر قال يغير أيضا بالنسبة للتجارة الغربية، بالنسبة الشام في اليمن كل البلاد الإسلامية التي وقعت عليها الاستعمار لم يكن الاستعمار إلا بعد أن أتى هذا الدين الذي تشرم الحضارة العربية. وقبل أن يظهر الاستعمار قدم قليل حكمه إلى هذه الفئة لكي تظهر على تدبير ذلك المخطر، وروى فكرهم ومستقبلهم في ذيوع وانتشار الثقافة العربية وإحداث التطور دائما في الاتجاه الغربي وتحرير كل الفئات الإسلامية في الدول الزراعية والتحلل وإطلاق الصحف المجلات حتى مشاكل فيه إلى آخر هذه الحملة الضارية، وفي نفس الوقت تنميع الأسماء التي آمنت بالثقافة العربية ونقلت منها وثقافتها الإسلامية وتحولت كلية الشباب تتبع بما تؤمر وتخرج الإسلام الجديد مما يخرج في باريس أو لندن أو موسكو أو نيويورك.
Yeah.
مثل هذه الأداة الشرعية وهو المصارعة المثلة والقياس وكذلك الإبداع. أفهم أن المصارعة المثلة والعرض والمثال إنما هي لوضع قوانين جديدة وإدعاءات جديدة وصيغ أخلاقية جديدة وخلق النفوس. وتصوروا أنهم ينطلقون من هذه المنطلقات ويكونوا كمنطلقين من قناة شرعية. وهذه الآفة قوية جدا راجعة إلى أن الذين كانوا من خلال المدائن أرادوا إعادة الصراع المعروف كما يقولون. لم يستوعبوا فكر الإسلام أولا ثم يحاولون بعد ذلك أن ينطلقوا إلى الجديد أو مناقشة القضايا الجديدة ولكنهم بدأوا يفكروا فرقوا الأمور الإسلامية وخوفا على الحكومة لم يستوعبوه ولا يطالعوه ولا لهم كل شيء بالمرة وراحوا يضربوه في هؤلاء لا أول لا ولا آخر. فزي ما قلت لكم كثير من الأقلام التي تناولت مسألة التجديد والتطوير
لا يقعون في احبارهم اعتعاد قوية ولا يستطيعون كما نفعل لأنه يتناقض مع العقل الثاني الذي أطلقه من كلمة واحدة.